بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وعود لما بدأناه من شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اللقاء 12 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة بدر الكبرى. في آخر لقاء لنا فرغنا من الحديث عن قضية الأسرى، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع عنوان عنونا به المصنف لهذا الجزء، قال: القرآن يتحدث حول موضوع المعركة. القرآن يتحدث حول موضوع المعركة. قال المصنف رحمه الله: وحول موضوع هذه المعركة، أي معركة بدر، نزلت سورة الأنفال. نزلت سورة الأنفال، وهذه السورة تعليق إلهي إن صح هذا التعبير على هذه المعركة، يختلف كثيرا عن التعاليق التي ينطق بها الملوك والقواد بعد الفتح. إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين أولا إلى التقصيرات والتقاريض الأخلاقية التي كانت قد بقيت فيهم، وهكذا تكون المعالجة. فبعد أن تحقق النصر للمسلمين بدأ القرآن يتحدث عن المعركة، فبدأ يجمع لهم جل التقصيرات أثناء المعركة. لماذا؟ حتى يتعلم المسلم من أخطائه فلا يكررها بعد. يعني لا شك كان هناك بعض التقصيرات فلا بد من معالجتها، وده اللي بنقول عليه دايما قاعدة عدم تأخير البيان عن وقته. فمنهج الإسلام في القرآن وفي السنة يعلمنا هذه القاعدة: عدم تأخير البيان عن وقته. بمعنى إذا رأيت خللا أو تقصيرا على أحد من المسلمين قريبا كان أو بعيدا، عليك أن تقوم بواجبك من النصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه اللفظة النبوية، الدين النصيحة، كأن الإسلام كله يقوم على النصيحة. وهذا من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. فالإسلام من أهم أجزائه النصيحة، ولأهميتها أطلقها على الدين ككل، فقال الدين النصيحة، كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الحج عرفة. فالحج ليس الوقوف بعرفة فحسب، ففي الحج هناك الطواف وهناك السعي وقبل ذلك الإحرام، وهناك رمي الجمرات، وهناك النسك من ذبيحة وما شابه ذلك، وعرفة من بين أركان الحج، لكنه لأنه أهم الأركان فقال النبي الحج عرفة. فده من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني أهم جزء في هذه الفريضة هو الوقوف بعرفة، لذا خصه لأهميته صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا إن بقية الأركان لا قيمة لها، الإجابة لا، ولكن يعبر بأهم الأركان في هذه الفريضة. لذلك قال الدين النصيحة، أعظم جزء في هذا الدين هو النصيحة، هو النصيحة. وده في بيان لأهمية النصح. الصحابة لما سألوا نبيهم عليه الصلاة والتسليم: قلنا لمن يا رسول الله؟ يعني النصيحة كل من؟ ففصل النبي عليه الصلاة والتسليم وقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي. ولعلك تسأل: فكيف تكون النصيحة لله عز وجل؟ النصيحة لله بأن تحقق العبودية الحقة التي من أجلها خلقك الله عز وجل، القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبقى لكي تنصح لله عليك أن تقوم بما من أجله خلقك. لماذا خلقك؟ خلقك للعبادة، فعليك أن تحققها. لأن النصيحة في لغة العرب من ضمن معانيها الإخلاص، هذا لبن ناصح أي خالص نقي. فعندما تنصح لربك أي تكون خالصا له جل جلاله، بأي بأن تحقق العبودية، فتأتمر بما أمرك وتجتنب عما عنه نهاك وتصدق الأخبار. فده معنى النصيحة لله، أي تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله، وتحقق العبودية التي من أجلها خلقك. طيب ده النصيحة لله. طيب النصيحة للكتاب ولكتابه: أن تصدق خبره، وأن تنفذ أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تكثر من تلاوته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومعلوم أن أعظم لذة في الدنيا هي ذكر الله عز وجل، أعظم لذة. ولذلك كثيرون تجد عندهم هموما وغموما، لماذا؟ من بين الأسباب الرئيسة لهذا البعد عن ذكر الله، الغفل عن ذكر الله. لماذا؟ لأن أعظم لذة على الإطلاق في هذه الحياة الدنيا ذكر الله عز وجل. ولذلك يقول بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أعظم لذة فيها. فسئل: وما أعظم لذة فيها؟ قال: ذكر الله. يبقى أعظم لذة في الحياة الدنيا ذكر الله عز وجل، وذكر الله منهج حياة، ومن الذكر الإكثار من تلاوة القرآن. يبقى عندما تجد من نفسك فطورا، أو تجد فيها نوع كسل، أو تجد فيها نوع هم، أو نوع غم، أو بعض الأحزان، افزع إلى ذكر الله، توضأ وامسك القرآن واقرأ. وهذا من النصيحة للكتاب، أن تقرأ القرآن بكثرة. النبي عليه الصلاة والتسليم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره صلوات ربي وتسليماته عليه، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والتسليم: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. في رواية: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي النبي: حسبك، أي يكفي ذلك. يقول: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان، أي يبكي النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نحب سماع القرآن من غيرنا، يجب علينا الإكثار من ذكر الله رب العالمين. فأعظم لذة في الحياة الدنيا هي ذكر الله عز وجل. يبقى النصيحة لكتاب الله: الإكثار من تلاوته، الائتمار بأمره، اجتناب نهيه، وتصديق خبره. طيب النصيحة للرسول عليه الصلاة والتسليم: باتباع سنته والالتزام بطريقته. فده معنى النصيحة للنبي عليه الصلاة والتسليم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى النصيحة للنبي إنك تتبع النبي، تتبعه في قوله، في عمله، في حاله، في سلوكه، في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. طيب النصيحة لأئمة المسلمين، طبعا الأئمة تشمل صنفين من الناس، تشمل الأمراء والحكام، وتشمل العلماء، دول أئمة الأمة. يبقى الإمامة في صنفين: الصنف الأول الأمراء، دي ولاة الأمر، الملوك والسلاطين والحكام والأمراء والخلفاء إلى آخر. الصنف الثاني العلماء، الصنف الثاني العلماء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. التفسير على أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، فالأمراء لسياسة الدنيا والعلماء لسياسة الدنيا والآخرة. فالأمير لا يتمكن من الحكم في أرض الله إلا بمعرفة الشرع، ومعرفة الشرع طريقها العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن ولاة الأمر ينحصرون في الصنفين، إما أمراء وإما علماء. كيف تكون النصيحة لهم؟ بالنسبة للأمراء والحكام، النصيحة لهم بأن نسمع لهم ونطيع في المعروف فقط، في المعروف فقط. فإن أساءوا وإن جاروا وإن ابتعدوا وإن أخطأوا وإن عصوا، واجبنا أن نصح لهم. ولكن نصيحتهم تختلف عن نصيحة عامة الناس. فنصيحة الأمراء تكون بينك وبينهم، عندهم، بينك وبينهم، ودي بتكون التبعة الكبيرة على عاتق الحاشية المحيطة بالأمير أو الحاكم، لأنه هو قريب منه ويستطيع أن ينصح له فيما بينه وبينه. إنما غيره لا يستطيع، ربما يعجز عن الوصول إليه، ربما لا يستطيع. فالنصيحة تكون عبئها الأكبر على من؟ على من حول الحاكم، من علماء أو من دعاء أو من طلاب علم أو من حكماء. فعليهم أن يبذلوا واجب النصيحة إن أخطأ الحاكم أو أساء أو ظلم أو جار. والنصيحة تكون بينه وبينه سرا، فإن قبل فنعمة النصيحة هي ونعمة العمل بها. طب وإن لم يقبل وبطش بمن نصح، فإن بطش به فقتل فهو من أعظم الشهداء عند الله عز وجل. وده معنى حديث النبي: كلمة حق عند سلطان جائر، عنده أي بينك وبينه، لا على المنابر ولا في الدروس ولا في مجالس الناس وأنديتهم، فهذا يسبب فوضى ويسبب ضررا للأمة والمجتمع بأسره. إذن النصيحة للحاكم تكون بالسمع والطاعة في المعروف، فإن أخطأ فلا سمع ولا طاعة. لماذا؟ لأن النبي قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت لا تعصي ربك، لأن الحاكم أو الأمير عصى ربه وأمرك بذلك، فلا سمع ولا طاعة. ممكن من الأدلة على ذلك أو هذا المنهج، وكثيرا ما عرجنا على هذا الباب الخطير، قصة السرية التي أمر النبي عليها أميرا وقال لهم اسمعوا له وأطيعوا، وبالفعل انطلقت السرية، وفي الطريق أغضب بعضهم الأمير، فجمعهم الأمير وأمرهم أن يجمعوا له حطبا، فجمعوا الحطب، ثم أمرهم أن يشعلوا فيه النار، فأشعلوا نارا عظيمة. ثم قال لهم أميرهم أمرني النبي عليكم وأمركم أن تسمعوا وتطيعوا، قالوا نعم، قال وأنا أمركم الآن أن تدخلوا هذه النار. هذه أمره النبي، أمرهم إيش؟ بالسمع والطاعة، كما نقول الآن المنهج أن تسمع للأمير وتطيع في المعروف. طيب الأمير الآن يأمرهم بماذا؟ أن يدخلوا النار. فقالوا عجبا، والله ما اتبعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا فرارا من النار، فكيف نسمع لك في دخولها؟ لا سمع ولا طاعة، هذه لا نسمع فيها. المهم بعد عودة السرية إلى النبي حكوا للنبي ما حدث، فقال لهم رسول الله والذي نفس محمد بيده لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما السمع في المعروف أو كما قال النبي. يبقى تسمع وتطيع فين؟ في المعروف فقط، كما قال النبي في موضع آخر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. يعني الأمير إذا أمرك بأمر فيه مشقة عليك وفيه حرج كبير لك، ما دام في المعروف فعليك أن تسمع وتطيع، عليك أن تسمع وتطيع. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الأمير يأمرك أن تظلم وأن تبطش بالمظلومين، ينفع أسمع له؟ الإجابة لا، هيقتلني، كن شهيدا ولا تكن ظالما، خلي يقتل. ومعلوم أن الأجل بيد من؟ بيد الله، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله، واضح؟ فلا يجوز لأحد أن يسمع لأميره في معصية الله أو في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا لا سمع ولا طاعة. يبقى من نصيحة الأمراء أن نسمع لهم ونطيع فين؟ في المعروف فقط، واضح؟ طيب إن خالفوا واجب علينا إن تمكننا من الوصول إليهم أن ننصح لهم بيننا وبينهم سرا. طب عجزت عن الوصول لهم، عليك أن تصبر حتى تلقى نبيك عليه الصلاة والسلام على الحوض، مدام الأمير مسلما حتى وإن جار. نعم حتى وإن جار. لماذا؟ لأن مخالفة الأمر في الطاعة تولد فوضى، وكذلك الخروج على الأمير عندما يظلم يسبب فوضى وفتنة تدوم مدام مسلما. إنما طبعا في أحكام إن كان الأمير كافرا، سواء كان الكفر أصلي أو الكفر عارض يعني ناشئ بعد إسلام، فالكافر الأصلي كمثلا دولة عدوة استولت على أرض المسلمين اللي بيسموهم الاستعمار، وهذه تسمية خاطئة، بل هو استخراب، لأن استعمار من العمران، هم لم يعمروا بل خربوا، فهو استخراب. في هذه الحالة أصبح الحاكم كافرا أصليا، صح؟ حاكم كافر جاي يحكم بلاد الإسلام مثلا، فالحكم إيه؟ يجب الخروج عليه بالسيف بشرط القدرة والاستطاعة. شرط إيه؟ القدرة والاستطاعة. طب ما في قدرة؟ يبقى لابد أن نصبر حتى نعد. لماذا؟ لأن الجرأة بغير قدرة مهلكة، تذهب لخيرات البلاد والعباد وتعرض الناس للقتل والتشريد، خلاص بلا نتيجة، لأنه متمكن وعنده القدرة وله الغلبة. إذن تعريض النفس للهلاك بهذه الشكل لا يجوز شرعا، يبقى شرطه إيه؟ القدرة. طيب ده الكافر الأصلي اللي كفره بقى طرى بعد إسلام، نفس حكم الكافر الأصلي، يجب الخروج، يجب بشرط القدرة والبديل الشرعي. طب ما فيش قدرة ولا في بديل، يبقى الصبر، يبقى إيه؟ الصبر حتى تعد. ده الكافر بنوعيه، إما أصلي أو الكفر طارئ بعد إسلام. إنما النوع الثاني بالحاكم المسلم الظالم لا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال، لكن نصيحته عند الاستطاعة، عند الاستطاعة. وذلك لما سئل النبي أن ننابذهم بالسيف قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، ما ينفعش تنابذهم بالسيف. لماذا؟ كما قال شيخ الإسلام، حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. نعم، حاكم بظلمه وجوره أفضل من فتنة، إن أمة بلا إيه؟ بلا حاكم، وأمة تتنازعها الأهواء خلاص ويسلط عليها الأعداء، تبقى مشكلة، بتضيع بالخيرات، بتضيع وتسلب ويعم الظلم، بل يشتد لا يقل. طبعا كلكم يعلم أن تغيير المنكر له درجات، يعني من شروط تغيير المنكر، عندنا حالة أننا أجي أغير منكر فيتولد عنه منكر أشد، يحرم التغيير، يحرم. يعني أنا أريد أن أغير هذا المنكر بس العاقبة إيه؟ هيكون في منكر أشد منه، ينفع؟ خلاص ده الأقل خليه، مدام ده منكر وتجيب لي منكرين يبقى خلينا مع منكر إيه؟ واحد. طيب، أو تغيير المنكر بس هيتولد عنه منكر مساوي، منكر إيه؟ مساوي، فنقول لك هنا من المباحات. طيب تغيير المنكر هيأدي المنكر أقل، ده تسارع فيه بقى، إن قضية الإنكار إما إن أنا أزيل المنكر كلية أو إن أنا أخفف منه. خلاص، النوع بقى الأخير اللي هو الواجب، اللي هو تغيير المنكر إزالته ويأتي المعروف. وعشان كده دايما في تغيير المنكر نرجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كما أقول لكم كثيرا، إن الجاهل يبادر بالإنكار، العالم ينظر للمآلات قبل أن يغير. طب إيه اللي يترتب على التغيير؟ الجاهل لا ينظر لهذا، زي ما يقول الناس البسطاء بينظر تحت رجليه فقط، لكن ما ينظر لما يترتب والمآل إيه. واضح؟ عشان كده دايما عند الفتن نرجع لأهل العلم من الثقات، فدي قضية مهمة. يبقى دي النصيحة للأمير، سمع وطاعة في المعروف، في المعصية لا، إن استطعت أن تنصح فانصح فيما بينك وبينه، وإن عجزت فاصبر حتى يأتي الله عز وجل بأمره سبحانه وجل جلاله. العلماء بقى الصنف الثاني من الأمراء أو ولاة الأمر، النصيحة لهم بأن تحصل العلم على أيديهم وتزاحمهم بالركب وتستفيد منهم، وإن أخطأوا تعالج الخطأ بينك وبينهم في صورة المستفسر بأدب. يعني مثلا أنت تحضر لبعض العلماء في دروس العلم في مسألة زل فيها العالم وأنت من أهل العلم، إن عندك القدرة على التمييز بين الأدلة، العالم أخطأ مثلا أو زل، ولا بد لكل إنسان من زلة خاصة أهل العلم لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، تيقنت أنت من الخطأ كطالب علم متقن، نقول لك اذهب للعالم، وده واجب شرعي أن تنصح له. كيف أنصح له؟ أتقدم في أدب وأعرض المسألة في صورة المستفسر السائل، مثلا تقول شيخنا قلت كذا وكذا في مسألة كذا وكذا، وعندي إشكال في هذه المسألة لأنني قرأت أو سمعت بعض الأدلة تقول كذا وكذا، فما وجه الجمع بينه؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ده الأدب، مش تيجي تقول له أنت أخطأت، كيف تقول له أنت أخطأت؟ أنت طالب وهو عالم، واضح؟ فتيجي بأدب تعرض الأمرين بأدب، فطبعا إن كان من أهل الإخلاص هيقول لك جزاك الله خير، فالصواب كذا وكذا وقد أخطأت أنا، بس وخلاص. أو ربما أنت تكون فاهم خطأ فيبين لك العلة من قوله والدليل عليه، لأن أحيانا قد يتوهم المرء الخطأ. لماذا؟ لقلة علمه وضيق نظره. فنقول لك لما تعرض المسألة في صورة السائل، أولا هترفع الحرج عن نفسك إن كنت أنت المخطئ، يبقى أنت جاي تسأل مش جاي تخطأ. ثانيا إن كنت مصيبا تعلمت الأدب في عرض المسألة، ويشكر لك العالم أو الداعية حسن نصيحتك. يبقى ده بالنسبة للنصيحة للعلماء. نيجي بعد كده بقى لعامة المسلمين، النصيحة لهم أن تأمرهم بالمعروف وأن تنام عن المنكر وأن تحرص على بذل الخير لهم، وأن تحرص على بذل الخير لهم. فإن أصابوا شجعتهم ورغبتهم، وإن أخطأوا صوبت أخطاءهم وكنت بهم رحيما لهم ودودا، ودي من باب النصيحة. إذن القاعدة في المنهج عدم تأخير البيان عن وقته، سواء بقى كنت في بيتك مع زوجتك أو أولادك، في عملك مع أقرانك، في دراستك مع أصحابك، في أي موضع كنت، إن رأيت خللا عليك أن تبادر بتصويبه بالأدب وبالوصايا التي ذكرت لك في مقام النصيحة. طب إن كان الخلل هتعالجه في ملأ ما تذكر أسماء وتهتدي بهدي نبيك عليه الصلاة والتسليم، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا، ولا تذكر الأسماء إلا عند الضرورة المليحة، ودي بيقدرها أهل العلم. إذا كان في ذكر الاسم خير، وأنت مضطر لذكر الاسم إما لتحذير الناس من الشر بذكر اسم المخالف، إن رفض النصيحة فأنت تريد أن تحذر الناس من شر كأهل البدع المصرون عليها والدعون لها إلى آخره، ودي لها ضوابط ترجع فيها العلم. يبقى علينا أن نهتم بهذا الباب. فالقرآن الآن يبدأ يتحدث عن غزوة بدر، فيبدأ يعالج إيه؟ التقصيرات أول، وبعض المخالفات اللي كانت فين؟ في المعركة. إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين أولا إلى التقصيرات والتقاريض الأخلاقية التي كانت قد بقيت فيهم. إن لا شك إن في بعض أثار الجاهلية، في بعض الناس ما يدخل الإسلام لكن لسه في بقايا من الماضي، فمحتاجة لإيه؟ لتصويب، محتاجة لتقويم، فدي مهمة قوي. ونصبر يا إخوة، يعني دائما بعض الناس يتعجل، يقول لك لا الإنسان له طباع معينة من العسير التخلي عنها جملة، فمحتاج لإيه؟ وقت وتدرج عشان يتربى ويتعلم ويهذب. وطبعا شوف أبو ذر الغفاري صحابي جليل من صادق الإيمان، واضح، ولكن في يوم أخطأ مع أخيه بلال، وارد الخطأ عندما عيره بأمه وقال يا ابن السوداء، بلال اشتكى لسيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم، النبي غضب وبدأ يعنف أبا ذر ويقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لسه أثار الجاهلية موجودة إيه فيك. دي من أثار الجاهلية، لابد أن تتخلى عن هذا الخلق الذميم، أنك تعير الناس بلونهم أو بحسبهم أو نسبهم، هذا من أمر الجاهلية. فهو صحابي صادق الإيمان لكن لسه في بعض إيش الرواس لا يقر عليه، ولكن تصوب، وده من باب عدم تأخير البيان عن وقته. عندما علم النبي فليقوم، وهكذا منهج القرآن، وهكذا منهج القرآن. وصدرت بعضها منهم ليسعوا في تكميل نفوسهم وتزكيتها عن هذه التقاليد، وده العلة من النصيحة والعلة من البيان. أنا عندما أبين لك تقصيرا فيك لابد أن تكون نيتي تزكية نفسك وأن تبتعد عن هذا التقصير، ولا يكون الشماتة فيك أو التقليل من شأنك. طبعا النية محلها إيش؟ القلب، يعلم هذا ربنا عز وجل. عشان كده نقول دايما لابد من إخلاص. لما تيجي تنصح لابد أن تتوخى الإخلاص في نصيحتك، إنها لله عز وجل، مش إن أنا جاي بس أنا عشان أثبت لك إن أنت وحش وأنا حلو. ودي مشكلة في بعض الناس، يتمنى زل الأخي، ها مسكت عليك شكرا. لا، المفروض أنا أحزن لزلة أخي وأسعى في تصويبها والأخذ بيده إلى الصواب، مش إن أنا أشمت فيه أو أتطاول عليه أو إن أنا أحاول فضيحته. فلا بد من كون إن نيتك في الإصلاح التزكية. ثم ثنى بما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين. أدي سبب النصر، إن ربنا أيدكم وربنا أعزكم. طيب، ذكر لهم ذلك لئلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم، لأن يا إخوة أخطر حاجة نشوة النصر بعد المعركة، قد تؤدي للغرور، ودي مشكلة. لازم الإنسان يقوم هنا بقى عشان ينتبه لده. فتتصور نفوسهم الغطرسة والكبرياء، بل يتوكلوا على الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. لازم تعرف إن النصر من عند الله عشان ما تغترش، فتبدأ تلزم منهج ربك وتتبع نبيك عليه الصلاة والسلام. ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المعركة. لماذا المعركة؟ هل الانتقام؟ لا، ده في أهداف نبيلة أو عالية أو. ودلهم على الصفات والأخلاق التي تسببت في الفتوح وفي المعارك. لماذا؟ كانت معارك الإسلام عشان إزالة الشبهات. يقول لك الإسلام انتشر بإيه؟ بالسيف، هذا باطل، بدليل. هذه أول معركة كبرى في الإسلام كانت في العام الثاني من الهجرة، يعني بعد كم سنة؟ بعد 15 سنة من الرسالة. النبي ظل 13 سنة فين؟ في مكة، يضطهد ويؤذى ويؤذى أصحابه ويأمرهم بالهجرة مرة بعد مرة، وما رفع سيف قط. طيب، والإسلام كان بينتشر ولا لا؟ وكان بيزداد عدد المسلمين ولا لا في مكة؟ بيزداد. طيب بلال، هل دخل الإسلام بالسيف؟ أبدا. مصعب، هل دخل الإسلام بالسيف؟ أبدا. أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، هل دخلوا الإسلام بالسيف؟ أبدا. والله خديجة، هل دخلت الإسلام بالسيف؟ أبدا. سمية وعمار وياسر، هل دخلوا الإسلام بالسيف؟ أبدا. الإسلام بيزداد يوم عن يوم بدون سيف. وبعدين ينتقل النبي مهاجرا من مكة إلى المدينة، طرد من بلدته ومهبط الوحي. طيب، وبعدين بعد عامين تكون أولى المعارك. فين المعركة كانت؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. النبي يحارب من؟ أهل مكة، يعني هم من أتوا إلى النبي بسيفهم. واضح؟ ما راح لهمش النبي، النبي فين؟ في المدينة. يبقى كيف تقولون إن الإسلام انتشر بالسيف؟ أحد كانت فين؟ في المدينة، بيقاتل مين النبي؟ أهل مكة، هم من أتوا إليه. نعم، الأحزاب كانت فين؟ في المدينة، بيقاتل مين؟ أهل مكة. ومن شحذوا همته لقتال النبي من القبائل هم اللي جايين للنبي. وهكذا يبقى الإسلام بيبين أسباب المعارك، نشر الحق ورفع يد الظلم وتأمين الناس على معتقداتهم. طيب، ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسار المعركة، وعظهم موعظة بليغة تهديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به. شوف المنهج الجميل ده. ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم، وقنن لهم مبادئ وأسس هذه المسألة. ده كله ترتيب صوت الأنفال. ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة. لازم تعلموا قواعد بقى، قواعد القتال، قواعد السلم، يكون عندكم أصلا كيف تتصرفون غنائم كيف تفعلوا، وهكذا حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية، ويقوم لهم التفوق في الأخلاق والقيم والمثل، ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظرية، بل إنه يثقف أهله عمليا على الأسس والمبادئ التي يدعو إليها، مش نظري فقط، تطبيق. ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون داخل حدودها والذين يسكنون خارجها. وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان، وفرضت زكاة الفطر، وبينت أنصبة الزكاة الأخرى، وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض. الأوزار بمعنى الأثقال والأحمال. طبعا الآن عندنا مهاجرون من مكة إلى المدينة، ما في عمل، ضيق الرزق، فمحتاجين لإيه؟ لتعاون على البر، محتاجين لنفقة، وجود وكرم، فتبدأ الزكاة تفرض، زكاة الفطر تفرض، وهكذا رفعا للأوزار والحرج عن هؤلاء. ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال سنة 2 من الهجرة. يبقى ده كان أول عيد، عيد الفطر هو بعد المعركة العظيمة دي، إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر. يبقى كانت الفرحة فرحتين. فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج همتهم بتاج الفتح والعز. فما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعدما أولاهم من النعم وأيدهم به من النصر، وذكرهم بذلك قائلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فمهم جدا للمسلم أن يعود لسورة الأنفال ليرى هذه العظمة في معالجة المعركة، ويتعلم كيفية إدارة الأمور من خلال منهج القرآن الكريم. كم بقي على النداء؟ ما زال يعني. عنوان جديد: النشاط العسكري بين بدر وأحد. بين بدر وأحد. يقول المصنف: إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، هذه أول لقاء مسلح، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة، والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة، يعني اللي كان عندهم غيظ على نصر المسلمين بسبب إيه؟ ما حصل لهم من خسائر، اللي هم انهزموا يعني، فدول اللي كانوا الآن في شدة الغيظ وهم قريش وأهل مكة من المشركين وهم المشركون، أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاصما على كيانهم الديني والاقتصادي وهم اليهود. فمنذ أن انتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على المسلمين. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. شد الناس عداوة. وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لوقارهم، وهم عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقون. هؤلاء دول بطانة للمشركين ولليهود، دخلوا الإسلام ظاهرا فقط. لماذا؟ لينالوا من الخير ويكيدوا للإسلام باطن في الخفاء، عندهم حقد. ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الأوليين، يعني كانت أشد غيظا كمان. وكانت هناك فرقة رابعة، وهم البدو الضاربون حول المدينة، في قبائل من البدو حول المدينة لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان. في ناس كده ما لهمش علاقة بالدين، بالدين مطلقا، مش لهمش علاقة بالحلال والحرام، وماله وأهم شيء إيه؟ مصلحته هو في السلب والنهب، يحصل أكبر قدر ممكن من الثروة. ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، وذلك دايما كده يا إخوة البعيد عن المنهج ما يعنيهوش الحلال والحرام، بل يحارب الحلال والحرام، يحارب الدين. ليه؟ إنه منغمس في الفساد والإفساد، فالدين هيوقظه، هو مش عايز يقظه، هيمنعه من الحرام ومش عايز يمتنع عن الحرام. فدول بقى لهم مع كل ناعق يعني. فأخذهم القلق، بدأوا يقلقوا واضطربوا لهذا الانتصار. ده مشكلة بقى، معنى ان الإسلام هيسيطر يعني خلاص مش هنعرف نسرق ولا ننهب ولا، ده مشكلة. وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، ويكون في دولة يعني خلاص في ضوابط، في قوانين بتحكم، يبقى اللي بيسرق مش عارف يسرق، واللي بينصب مش عارف ينصب، والمفسد مش عارف يفسد. فدي مشكلة تقلقهم دي. علمتم لماذا يحاربون الإسلام؟ لأنه دين قيم وأخلاق، دين طهر ونقاء وصفاء، واللي عايش في الفساد والإفساد لا يحب الطهر، كما حكى القرآن الكريم عن قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. مشكلة الطهر بالنسبة لهؤلاء، مشكلة. فذلك تجدهم يسبون أهل الإسلام بأفظع الشتائم والتهم. وهكذا أحاطت الأخطار بالمسلمين من كل جانب، ولكن هذه الفرق تباينت في سلوكها إزاء المسلمين، وأخذ كل فريق الطريقة التي رآها كفيلة ببلوغ غايته. أنت لو شفت التقسيم ده هتجد هذا التقسيم في واقعنا المعاصر كمان مستمر. فبينما كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس والتحرشات والاستفزازات، كانت فرقة اليهود، فرقة من اليهود تعلم بالعداوة وتكاشف عن الحقد والغيظ. وكانت مكة تهدد بالضرب القاسم وتعلم بأخذ الثأر والنقمة، وتهتم بالتعبئة العامة جهارا، وترسل إلى المسلمين بلسان حالها تقول بأنه ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوادب. يعني هيجي اليوم اللي احنا يعني ننتقم فيه ونبدأ نسمع للنوادب بقى اللي بيندبوا قتلهم وكذا، كما فعلتم بنا في بدر. وفعلا فقد قادت غزوة قاسمة إلى أسوار المدينة، عرفت في التاريخ بغزوة أحد، والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم. وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هذه الأخطار، تظهر فيه عبقرية قيادة النبي عليه الصلاة والتسليم، وما كان عليه من غاية التيقظ حول هذه الأخطار، وما كان عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها. ونذكر في السطور الآتية صورة مصغرة منها، يعني شوف التدابير اللي اتخذها النبي لحفظ الإسلام والمسلمين من مكر الأعداء. أولا غزوة بني سليم. غزوة بني سليم بالقدر. القدر بضم الكاف وسكون الدال، طير في لونها قدرة، وهو ماء من مياه بني سليم، منطقة من الأماكن القديمة كانت تعرف بمكان المية. مثلا يقول لك غزوة بدر، ليه بدر؟ إن تمت عند بئر اسمه بئر بدر. غزوة المريسيع، لأن تمت في بئر ماء اسمه كده المريسيع، وهكذا تعرف الأماكن بالماء. وقدر كذلك كان بئر ماء عند بني سليم، هو ماء من مياه بني سليم يقع في نجد على الطريق التجارية الشرقية الحيوية بين مكة والشام. فمعنا الآن غزوة اسمها غزوة بني سليم بمنطقة اسمها القدر، بئر ماء اسمه كده. أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقلت استخبارات المدينة صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة، وأدي الأخذ بالأسباب إيه؟ في استخبارات للمسلمين تتحسس الخبر وتنقله للنبي صيانة للإسلام والمسلمين. فنقلوا للنبي إن بني سليم تبدأ تعد العدة للقتال. والآن عندنا مثلا في دول العالم قاطبة جهاز اسمه إيه؟ المخابرات. دي وظيفته إنه يبدأ يتحسس الأخبار اللي فيها ضرر على أمن البلاد، ويحاول يتخذ الحائط للحيلولة بين ما يعده الأعداء من أجل زعزعة أمن البلاد، عن طريق التواصل مع القوات الأخرى من الجيش والشرطة وما شابه ذلك والحكومة، بحيث يتخذون التدابير اللازمة لحماية البلاد. فده دور الاستخبارات. الآن في خبر وصل للنبي إن بني سليم بتعد العدة للقتال، فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب هذه القبائل، جمع 200 من أصحابه. ونبدأ إحنا بعنصر إيه؟ المباغة والمفاجأة. في 200 راكب هذه القبائل المحتشدة في عقر دارها، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له القدر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير استولى عليها جيش المدينة، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس، فأصاب كل رجلين بعيرين، يعني كل واحد له بعير، وأصاب غلاما يقال له يسار فأعتقه، كان في غلام اسمه يسار فالنبي أعتقه. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام في ديارهم 3 أيام ثم رجع إلى المدينة. وكانت هذه الغزوة في شوال سنة 2 من الهجرة بعد الرجوع من بدر 7 أيام. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سباع بن عرفطة، وقيل ابن أم مكتوم رضي الله عنه. يبقى دي غزوة تدل على فطنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحسن تدبيره للأمور. وده اللي بيقوله دايما كده، الهجوم خير وسيلة للدفاع. حتى الجماعة بتوع الكرة عارفين كده، يقول لك هتفضل تدافع لغاية ما يجي الجون برضو يدخل فيكم وتروح المباراة. لا، ابدأ اهجم عن أول المباراة هتكسب، ماشي كده؟ لأن هجومك هيخوف ايه؟ خصمك. انما طول ما انت راجع لورا كده هو بيتقدم. طبعا كله ابتسم، جينا عند الكورة ها؟ يحب الكورة ولا ايه؟ طيب، مؤامرة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، عنوان جديد. كان من أثر هزيمة المشركين في وقعة بدر أن استشاطوا غضبا، وجعلت مكة تغلي كالمرجل ضد النبي صلى الله عليه وسلم. المرجل يعني القدر، سعيد يعرف القدر وعنده قدر، لما يضع فيه الطنجية ويبدأ يغلي ربطه ويبقبق فمكة كانت عاملة زي المرجل كده غيظا على النبي. سبحان الله، شوف يا إخوة أهل الباطل كيف يخسرون دنيا ودين، حياتهم كلها فين؟ في غيظ وحنق وهم وألم، ويخسروا الآخرة كمان. ولو آمنوا بالحق لاصطلحوا دنيا ودين. ذلك مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أعظم لذة فيها، إنها ذكر الله. إن ذكر الله منهج حياة، يؤدي بك لحب الحق وبغض الباطل، نصرة الحق والتصدي للباطل. بقى في مؤامرة الآن، حتى تآمر بطلان من أبطالها أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف والشقاق ومثار هذا الذل والهوان في زعمهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني السبب اللي احنا فيه ده النبي. هم أهل الباطل كده إيه؟ يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا. فرعون قال الكلام ده، زعم إن موسى جاء ليظهر في الأرض إيش؟ الفساد. طب وإنت يا فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هكذا أهل الباطل يرون أهل الحق. طيب المشكلة فين؟ قالوا في النبي، لازم نتخلص منه. طيب. جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر، الحجر الكعبة، بعد وقعة بدر بيسير، وكان عمير من شياطين قريش. طيب كده في ناس إخوة بيكونوا قد أوغلوا في الشر ويسموا بالشياطين، ولذلك في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، في شياطين من الإنس كمان. أو الله، فكان منهم عمير بن وهب الجمحي من شياطين قريش، ممن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر، كان أسير. فذكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير. المفروض ما في العيش بعدهم إيه؟ خير. ربما يكون تصحيح بس من الطباعة. قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. يقول لصاحبه: يعني مشكلتي أنا علي دين كبير قوي ولازم أقضيه، وكمان عندي عيال فقراء، من يهتم بهم بعدي؟ لولا ده لرحت قتلت محمد. طبعا صاحبك الثاني استغلها، صفوان بن أمية بقى. طبعا صفوان يدخل الإسلام بعد كده إن شاء الله، لكن في هذه الفترة كان من أشد أعداء النبي. فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك، شيل شام، أنا هقضي لك الدين بتاعك. طيب وعيالك ما عيال، هيتربوا معايا في بيتي أحسن تربية. واسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم أبدا، يعني خلاص اطمئن، هيعيشوا أحسن من أنت معاه. فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك، خلاص خليها بيني وبينك سر، حدش يعرف. قال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له، وسم، يعني شحذ السيف وحط فيه إيه؟ السم. حتى ثم انطلق حتى قدم به المدينة، فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته، يعني البعير بتاعه بيضرب به، بيقول له يعني عشان ينزل، رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا عمر عارف مين ده، وهو في نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم الله به يوم بدر، يتكلموا عن أخبار المعركة. فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. معروفين يا إخوة الشياطين، معروفين. واحد يعني مخضرم في الشر، سمين انت بلطجي مجرم فتوة، في كده ناس معروفين، ده ما يجيش منه خير ابدا، ده ما يجيش الا للشر، لما تشوفه خلاص في مشكله. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه. عمر ينقل الخبر للنبي الان، ماذا نفعل؟ قال: فادخله علي. دخله يا عمر، الله اكبر. فاقبل عمير فلببه بحمالة سيفه، يعني عمر ربطه كده، وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث. شوف فتنة عمر، حب عمر للنبي، ربطه كده بالسيف، قال له ادخل، وقال للأنصار: روحوا جنب النبي عضو، احذروا على النبي من هذا الشيطان، هذا العدو. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام في فطنتهم. فإنه غير مأمون. ثم دخل به فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، ربطه كده، قال: أرسله يا عمر، اتركه، سيبه، سيبته، أدنه يا عمير، أي اقترب. فدنا وقال: أنعموا صباحا، يعني بيحيي، يعني التحية بتاعته، ما كان عندهم يقولون عمت صباحا وعمت مساء، فبيقول للنبي ومن معه: أنعموا صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحياتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة، تحيتنا مختلفة عنكم. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ لماذا أتيت؟ قال: جئت لهذا الأسير ابن يعقوب، جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ جاي معك السيف ليه؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ هدنا تهزمنا البدر. قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب، القليب ده عن البئر اللي ألقي فيه جية في المشركين بعد بدر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليمات عليه. فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك، لن تستطيع، الله أكبر. قال عمير: أشهد أنك رسول الله، الله أكبر، دخل الإسلام. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره. الله. وذل ابن الرب ضرة نافعة. شوف، أراد أن يقتل النبي فإذا به يدخل الإسلام. وأما صفوان فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن. ده فرحان بقى في مكة منتظر الخبر، أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. ده في مفاجأة هديلكم هتنسيكم ما. وكان يسأل الركبان عن عمير حتى أخبره راكب عن إسلامه. فحلفه صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام، فأسلم على يديه ناس كثير رضي الله عنه وأرضاه. طبعا صفوان بعد كده هيتألف النبي قلبه بعد الفتح، وإن شاء الله يدخل الإسلام ويدخل الإسلام. كم بقي؟ طيب. نكتفي بهذا القدر القرب أذان المغرب، فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.